الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وأمينه على وحيه، أكرم به عبدا وسيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وما أطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن من المحاضرات ما يحتاج قائلوها إلى انتقاء في الألفاظ وصياغة في العبارات وبحث في المعاجم حتى يسد به خللا في المعاني وقصورا في الغايات وما يصاحب ذلك من المطالب التي تقصدها تلك المحاضرات، إلا أن الحديث عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثا تزهو به العبارات وتجمل به الصياغة، فإذا كان قد ثبت أن النياق وهن نياق تسابقن إلى يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم أيهن يبدأ بها لتنحر، فإن الكلمات تتسابق أيضا إلى أفواه قائليها إذا كان الحديث حديث عن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سلوا قلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتاب، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب؟ ولي بين الضلوع دم ولحم، هما الواهي الذي ثكل الشباب، وكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب. فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب. جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما، ولم أر دون باب الله بابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحابا. صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. أيها المؤمنون، إن نبيكم أشار إلى القمر فانفلق ليكون شاهدا على نبوته، وأشار إلى الغمام فتفرق بأمر الله جل وعلا إكراما لإشارته، وصعد أحد فارتجف فرحا به وبأصحابه، وترك الجذع حينا فحن الجذع إليه وإلى كلماته وعباده صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا حال غيرنا معه، فما الذي ينبغي على المؤمنين من أمته به؟ لا ريب أن المؤمنين به صلوات الله وسلامه عليه أولى بمحبته وأجدر بطاعته وأحق باتباعه، فما أكرمه من حبيب مصطفى وعبد مجتبى ورسول مرتضى. من الله جل وعلا عليه بأن جعله إلينا من الخلق أحب حبيب وأكمل قريب، أرسله الله جل وعلا رحمة للخلائق، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهدى به لأمثل الطرائق، فقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومحبته صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه على أمته، دل عليها العقل والنقل، وجاءت بها الأخبار والآثار، وتلبس بها السابقون الأولون من المؤمنين الأخيار، فقاموا بها حق قيام وأدوها على نحو أتم ووجه أكمل. يقسم العلماء دوما المحبة: محبة ينتابها الإشفاق، كمحبة الوالد لولده، ومحبة ينتابها الإجلال كمحبة الولد لوالده، ومحبة يعتريها المشاكلة والاستحسان كمحبة الناس بعضهم لبعض ممن يكمل في عينيه ويرتفع قدره عندك. أما محبة المؤمنين لنبيهم صلى الله عليه وسلم فإنها في مجملها محبة شرعية أوجبها الله جل وعلا علينا له صلوات الله وسلامه عليه، دل عليها الكتاب ودلت عليها أقواله صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجعل جل وعلا أنه لا ينبغي لأحد أن يقدم شيئا من متاع الدنيا ولا حتى النفس على محبة الله ثم على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تبين لكل أحد مما نص عليه العلماء كالقرطبي وغيره أنه ما من أحد يؤمن بالله تبارك وتعالى وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه محبة راجحة لنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المحبة يختلف الناس فيها ويتفاوتون فيما بينهم في تحقيقها، فمنهم من ينال منها النصيب الأوفى، ومنهم والعياذ بالله من يرضى بالحظ الأدنى. فكلما طغت الغفلة والشهوات لا الإنسان بمحبته في رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وكلما عظم ذكر الله والاتباع والطاعة كما سيأتي علت تلك المحبة في النفوس وسمت في الأفئدة وارتقت في القلوب مما يقرب بعد ذلك إلى ربنا علام الغيوب. وإذا كان المؤمن ذا إنصاف فإن أول ما ينبغي عليه أن يتأسى بالأخيار، ولا جيل أمثل ولا رعيل أكمل من أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم التابعون لهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. وقد ضرب أولئك الأخيار المثل العليا في محبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، محبتهم له حال حياته ومحبتهم له بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمكن لأحد أن يستشهد بأحد قبل سيد المسلمين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلقد كان لأبي بكر النصيب الأعلى والحظ الأوفر في كل خير في الأمة، لأن إيمانه كما نص الشرع عليه يعدل إيمان الأمة كلها. قدم ماله ونفسه في الجهاد وما ملكته يداه وجاهه إكراما لله، إجلالا لله ومحبة في رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأتي حادثة الهجرة وينال أبو بكر شرف الصحبة، فيمضي مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الطريق فيرى منه النبي عجبا، فتارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يأتي عن اليمين وأخرى عن الشمال، فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ فيقول: يا نبي الله، أذكر الرصد فأمشي أمامك، وأخاف عليك الطلب فأمشي خلفك، وأتوجس من الكمين فأكون تارة عن يمينك وتارة عن شمالك. ثم يدخل صلى الله عليه وسلم المدينة ليضرب أهلها مثلا أعلى آخر في حبهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجون زرافات وبحدانة رجالا ونساء شيبا وشبانا، ويكبرون ويقول بعضهم لبعض: الله أكبر، جاء محمد جاء محمد. وترتقي على أسطح المنازل بنات وولائد من بني النجار يضربن على الدف ويقول: يا حبذا محمد من جاري، نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فورد أنه صلى الله عليه وسلم التفت إليهن وقال: أتحببنني؟ قلن: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا كذلك أحبكم. ثم يتتابع حال القوم في محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، والمحبة شيء في القلوب لكنه يعبر الإنسان عنه بما يقتضيه الحال وما يمليه المقام. ففي ساحات الحروب كانوا يحيطون به دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ما تمليه المحبة وقتها. فإذا كان بين أظهرهم وجلسوا معه في مجلسه حفوا به وغضوا أبصارهم عنه وهابوا أن يتكلموا بين يديه واستحيوا أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا أصابهم الأذى وعرضت عليهم الدنيا لم يقبلوها رجاء أن يرضى عنهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقدم خبيب رضي الله عنه ليصلب وليقتل، فيقول له قاتلوه من مشرك قريش آنذاك: أيسرك أنك في بيتك معافا وأن محمدا مقامك؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه: لا والله ما يسرني ذلك ولا أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. وهم مع ذلك رضي الله تعالى عنهم يعلمون أنه صلوات الله وسلامه عليه بشر أكرمه الله بالنبوة وختم به الرسالة، فيأخذون عنه الدين ويأخذون عنه العلم ويتعلمون منه ما يقربهم إلى الله جل وعلا زلفى. فلما توفي صلوات الله وسلامه عليه تذكر من كان حيا بعده أيامه صلوات الله وسلامه عليه. جاء أبو بكر إلى المنبر، وكان أبو بكر يعلم أن هذا المنبر قال ما جلس وقام عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يجلس في المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه، ونزل درجة على المنبر ثم خطب في الناس قائلا: أما وإنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا؟ فقال فغلبت عيناه. غلبته عينا ولم يستطع أن يكذب، ثم أعاد العبارة: فغلبته عينا فلم يستطع أن يكذب، ثم أعادها ثالثا: فغلبته عيناه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ما أعطى أحدا شيئا أعظم من العفو والعافية، فسلوها الله عز وجل. ثم أتم حديثه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا قدر لأحدهم أن تجلو ساعة رحيله فطاف به حوله وأقربوه في ساعة الاحتضار، كان كثيرا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلوات الله وسلامه عليه. فيقدم بلال بين الحين والآخر من الشام إلى المدينة، فإذا قدر له أن يرفع الأذان ومر على قوله أشهد أن محمدا رسول الله ارتجت المدينة بالبكاء، لأن أذان بلال ذكرهم بالحبيب صلوات الله وسلامه عليه. وما كان لهؤلاء القوم من عظيم المحبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم حفظهم الله، أو قل حفظ بعضا منهم بمحبته لنبيه عليه الصلاة والسلام. كانت سفينة مولا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولقب بسفينة واسمه مهران وكنيته أبو عبد الرحمن، لأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فثقل على القوم متاعهم فبسط كساءه فحمل متاع القوم فيه، فورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت سفينة. كان سفينة مولا لرسول الله شديد الحب له، فلما جاءت ساعة الجهاد وأذن بالفتوحات وانتقل كثير من الصحابة من المدينة إلى غيرها طمعا في أجر الشهادة، قدر لسفينة أن يأتي بلاد الروم مجاهدا، فظل الطريق وانتهى به الأمر إلى غابة كثيرة الكثبان فداهمه فيها أسد، فلما قرب الأسد منه وكنية الأسد عند العرب أبا الحارث، قال سفينة للأسد: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطع الأسد رأسه وقرب من سفينة وأخذ يمشي معه حتى أخرجه من الغابة. قال محمد بن المنكدر رحمه الله رواية عن سفينة قال: سفينة فلما أوصلني إلى غايتي طأطأ رأسه وهمهم بكلام كأنه يودعني. فانظر إلى هذا السبع الكافر والوحش النافر كيف أصابه من الرقة والشفقة لما علم أن خصمه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حضر به الصحابة من محبة لنبينا صلى الله عليه وسلم ورثه عنهم التابعون من هذه الأمة. قال مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة في عصره، قال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب السختياني أفضل منه. ثم ذكر مالك السبب الذي جعله يجل أيوب ويأخذ عنه، فقال رحمه الله: لقد صحبته وقد حج أيوب حجتين، فرمقته من بعيد ولم أسمع منه، فكنت أرى أيوب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى يقوم عنه أصحابه شفقة ورحمة به. فلما رأيت محبته وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم أخذت عنه وكتبت عنه الحديث. ثم إن مالك نفسه أخذ يبكي كلما أكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعجب منه أصحابه، فقال رحمه الله لتلاميذه: لو رأيتم ما رأيتم لما لو رأيتم ما رأيت لما تعجبتم، لقد أدركت محمد بن المنكدر وهو شيخ مالك، لقد أدركته ما يحدث بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويبكي إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقوم عنه رحمة فيه وشفقة عليه. ثم قال: وأدركت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: أدركته إذا حدث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جف لسانه في فمه وكاد دمه أن ينزف محبة وإجلالا لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه صور مشرقة وصفحات مضيئة من حياة سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في محبتهم لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أدرك المؤمن هذا عرف أن الله جل وعلا لم يكتب لنا أن نسعد بصحبته ولم تفتح أعيننا برؤيته، لكن الله جل وعلا لم يحرمنا من الإيمان به واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا أنه صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن من أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إن من أشد أمتي لي حبا قوما يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. اللهم برحمتك وسلطانك اجعلنا منهم. هؤلاء المحبين لنبينا صلى الله عليه وسلم أدركوا أن محبته صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات وأجل القربات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى من نفسك يا عمر. فقال عمر: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. فلن يكمل إيمان عبد حتى يكون محبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المحبة لا حاجة لأن يطلب الإنسان ويتحدث في أسبابها وموجباتها، لأن ذلك لا يمكن أن يخفى على أحد. فنحن نحبه صلى الله عليه وسلم اندراجا في محبتنا لربنا جل وعلا، فإنه صلوات الله وسلامه عليه حبيب الله وخليله وصفيه ونجيله، فكان بدهيا أن نحب من أحبه الله جل وعلا. وبه هدانا الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم، فهو عليه الصلاة والسلام حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. نحبه لما كان في قلبه صلوات الله وسلامه عليه من شفقة ورحمة بالأمة، كما نعته الله جل وعلا في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا كان في يوم عيده صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فيسمي الله ويكبر في أحدهما ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم يضحي بالآخر ويقول: اللهم وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يستعجل الأنبياء قبله دعواتهم، وأهلك قومه في الأرض نوحا بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد ربه بقومه فإنهم لا يعلمون كما علمنا. فيدخر صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله به عليه من دعوة مستجابة، يدخرها ليوم يقوم فيه الأشهاد ويحشر فيه العباد إكراما لأمته وأتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ففي ذلك المقام العظيم يناجي ربه ويناديه ويسأله قائلا: رب أمتي أمتي. فهذا وأمثاله كله حري بأن تنصرف محبتنا بعد محبتنا لربنا عز وجل إليه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في حديثنا اليوم إنما نذكر دلالات المحبة وأحوال المحبين، وكل امرئ بعد ذلك يحاسب نفسه على ما يسمع. أعظم أحوال محب محمد صلى الله عليه وسلم وأجل الدلالات على حبه صلوات الله وسلامه عليه توحيد الله وإجلال الله ومحبة الله. وبيان ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ما أنزل عليه الكتاب إلا ليدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، فقد قضى عمره الطاهر الشريف كله يذكر بالله ويحبب فيه ويدعو إليه ويطلب من العباد أن يوحدوا ربهم ويعظموه ويجلوه. فإذا حاد الإنسان عن طريق التوحيد فقد حاد عن المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من جلالة حبه صلوات الله وسلامه عليه. إن محبة الله جل وعلا هي المنزلة التي يشمر إليها العاملون ويتنافس فيها المتنافسون، وهي الحياة التي من فقدها فهو في جملة الأموات، وهي النور الذي من حرمه فهو في بحار الظلمات. ولا يعدل توحيد الله وإجلاله ومحبته شيء تبارك وتعالى. الله جل وعلا خالق وما سواه مخلوق، والله رب وما سواه مربوب، والله رازق وما سواه مرزوق، وما محمد إلا عبد لله ورسول من لدنه عرف بربه ودعا إليه وقضى حياته كلها موحدا له سبحانه وتعالى. فأعظم دلائل محبته الأخذ بما جاء به، فإن سلك الإنسان مسالك أهل التوحيد وعظم الله جل وعلا ووحده فذلك أعظم القرائن وأصدق أحوال من يحب محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم يعقب ذلك وليس ببعيد عنه ولا منفك منه اتباع هديه واقتفاء أثره صلوات الله وسلامه عليه. وقد جرت الأعراف العقلية والنقلية أن المحب لمن يحب يطيع، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمر بأمر ونهى عن نهي، وكان له هدي يعلمه كل من اطلع على سيرته وسنته. فدلالة محبته اتباع هديه واقتفاء أثره بالإيمان والعمل الصالح والجهاد من أجل تحقيق تلك الغايات. كان ذو البجدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه نشأ يتيما، فكفله عم له في ديار على مقربة من المدينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انتظر ذو البجدين أن يسلم عمه، فمرت سنين دون أن يتغير حال عمه. فلما أخبر ذو البجدين عمه بالأمر قال له عمه، وكان قد أغدق عليه وجعله ذا يسر بعد أن كان ذا فقر، قال له: إن اتبعت محمدا سلبت منك كل ما أعطيتك إياه حتى ثوبيك. فقال: لا أقبل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم شيء. فسلبه عمه كل ما أعطاه، فقدم على أمه فأعطته بجادا فشطره شطرين، فاعتذر بأحدهما وارتدى الآخر، وقدم المدينة ليلا فاضطجع في المسجد. فلما كانت صلاة الصبح وانفرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته وتفرس في وجوه الناس، فرأى ذا البجاجين ولم يكن قد عرفه، فقال له: من أنت؟ فتسمى له وانتسب، فقال له: بل أنت عبد الله ذو البجاجين، ولكن كن قريبا مني حتى أكرمك مع أضيافي. فمكث رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ القرآن حتى كانت غزوة تبوك. فلما كانت غزوة تبوك خرج مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، فأدركه المرض فمات والمسلمون في معسكرهم في تبوك، فحفر له قبر في الليل، فنزل صلى الله عليه وسلم فيه وطلب من أبي بكر وعمر قائلا: أجلي إلي أخاكما، ووضعه صلى الله عليه وسلم في قبره. فلما فرغ من دفنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. هذا الحال عن هذا الصحابي نموذج فذ لاجتماع المحبة والعمل والاتباع والاقتفاء في شخصية واحدة، هي شخصية عبد الله بن بجادين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كانت له تأصيلا سنتان: سنة يفعلها على سبيل التعبد والتقرب لله جل وعلا، فهذه لا يسع أحد من الأمة أن يتركها، وقوامها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. وسنة يفعلها صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة، على سبيل ما فطره الله جل وعلا عليه من ذاته وحاله وشخصيته وبيئته صلوات الله وسلامه عليه. فأما الأول فإن الأمة جميعا مأمورة بها، وأما الآخر فهي منازل يتسابق فيها الأخيار ويتنافس فيها الأبرار، ويتدل في معظمها على محبته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصنف الآخر من اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهو في الأمور الجبلي، كان الصحابة قد تجاوزوا مرحلة أن يأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتهوا عند نهيه، فلا تجد أحدا منهم مقيما على المعاصي مصرا على الخطايا، وإن كان لا يخلو أحد من معصية وخطيئة، لكن أنفسهم سمت حتى للجانب الآخر، فكانوا يرون ما الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم جبليا فيصنعوه. قدم رهط مزينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم قرة المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما قدم وجد النبي عليه الصلاة والسلام مطلق الأدراس، أي أنه لم يزر قميصه صلى الله عليه وسلم، فتأمله قرة ثم قرب منه ثم أدخل يده في قميص النبي صلى الله عليه وسلم حتى استطاع أن يلمس خاتم النبوة من الخلف. فتركه صلى الله عليه وسلم للقميص مطلقا أمر قد لا يعرف فقهه، لكن الثابت سندا وصحة أن قرة وابنه معاوية رضي الله تعالى عنهما لم يشاهد لا في صيف ولا في شتاء وقد أغلقا أزهارهما، فيمضيان دهرهما كله إلى أن قبر إلى أن مات وقبر وهما مطلق الإزهار، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها ولم يدعو إليها، لكن النفوس إذا أرادت أن تربي نفسها على المعالي لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال ولا يتعرض السنة عموما من قدح آنذاك في مجتمعهم وبيئتهم، تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالمقصود من هذا كله أن اتباعه عليه الصلاة والسلام فرقان في دلال كمال المحبة، على أنه ينبغي أن يعلم أنه قد يكون الرجل مصرا على المعاصي ومحبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن المعصية لا تنزع المحبة بالكلية، لكن لا يمكن أن يجتمع كمال المحبة مع عدم اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فالعاقل من يكون قلبه مليئا بالمحبة لرسول الهدى ونبي الرحمة وفي حياته اليومية يتأسى به ويعمل بوصاياه ويأتي أمره ويجتنب نهيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم ودلالة محبته تعظيم سننه عليه الصلاة والسلام. والسنة باب مشهور يعلم الناس منه أشياء ويخفى عليهم أشياء، لكننا إذا أردنا أن نحيي سنن الميتة فمن أشهرها أنه صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة من رهط من التابعين عن وتره صلوات الله وسلامه عليه أجابت بأن وتره صلى الله عليه وسلم انتهى في آخر عمره إلى أنه كان يصلي 8 ركعات سردا من غير جلوس، ثم يجلس في الثامنة فيتشهد ويدعو، ثم يقوم فيأتي بركعة تاسعة، ثم يجلس فيتشهد ويسلم صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فلما كبر وأسن وحمل اللحم عليه الصلاة والسلام نقص عن ذلك 2 ركعة، فكان يصلي 6 متعاقبات يجلس في السادسة ثم يقوم يأتي بالسابعة فيتشهد ويدعو الله كثيرا ثم يسلم، ثم إذا فرغ من صلاته صلى 2 ركعة وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه. والسنة فيهما أن يجلس الإنسان حال القيام متربعا وحال التشهد كجلسته المعتادة بين السجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعة وهو جالس بعد وتره ويسلم تسليما يسمع به أهله. وهذه سنة قد تكون غير معلومة أو تكون معلومة مهجورة، لكن من أراد أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بها، ففيها من الأجر العظيم والثواب الكريم، لأنها مندرجة عموما في قيام ليله صلوات الله وسلامه عليه. ومنها ما تراه أن بعض أحاد الناس المطلع على حقيقة سنته صلوات الله وسلامه عليه، المحب له الذي يريد أن يحيا كما كان صلى الله عليه وسلم يحيا، إذا دخل ضيفا على أحد وقدم له تمر يتمنى لو أن صاحب البيت لم يأتي بإناء يوضع فيه التمر، وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أنه قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي فقدم له طعاما ثم قدم له تمرا، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويضع النواة بين أصبعيه بين السبابة والوسطى ثم يلقيها صلوات الله وسلامه عليه. فكره عليه الصلاة والسلام أن يرد النوى في موطن التمر، فوضع النوى بين أصبعيه بين السبابة والوسطى. ونحن نعلم يقينا أن هذه المسألة مسألة جبلية هي إلى البيئة أقرب ولا يترتب على تركها إثم، لكن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ في حبه أن يتأسى بكل أفعاله وأقواله صلوات الله وسلامه عليه، فإن ذلك برهان على المحبة ودليل على صدقها، لأن كمال المحبة يلزم منه كمال الطاعة وكمال الاتباع واختفاء الأثر وهديه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أحوال المحبين ودلالات حبه صلوات الله وسلامه عليه محبة ما يحبه، فإن الإنسان إذا أحب شيئا أحب ما يتعلق به، وهذه المسألة تندرج فيها مسائل. أما تأكيدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أنس دعاه خياط بطعام صنعه فقرب إليه ثريدا ومرقا فيه من خبز من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أثر الدباء في القطعة، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: فما زلت أحب الدباء منذ ذلك اليوم لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: فما قدر لي أن يصنع لي أهلي طعاما استطعت أن أجعل معه دباء إلا فعل. فورد عند الترمذي بسند فيه ضعف ولكنه يجبر في فضائل الأعمال أن أنسا كان إذا مر على شجرة اليقطين يمسكها ويقول يا لك من شجرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك فأنا أحبك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لك. فمن أحب شيئا أحب ما يحبه، أحب ما يتعلق به. وهذا ظاهر لكل من قرأ الأحاديث والأخبار الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قدم عليها أبوها أبو سفيان قبل أن يسلم، فلما هم بأن يجلس على الفراش طوت الفراش عنه، فقال لها أبوها متعجبا يا بني والله ما أدري أترغبين بي عنه أم ترغبين بي عن الفراش، فقالت له رضي الله عنها وأرضاها إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فما أحببت أن تجلس عليه. وهذا أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحظى بسيف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ويختال به بين الصفوف، فلما حانت المعركة ودنت ساعة القتال والتحم الجيشان وأخذ أبو دجانة يضرب بسيف رسول الله ميمنة وميسرة هم بأن يضرب به شخصا، فلما ولولت عرف أنها امرأة، قال فرفعت السيف عنها إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. فمحبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. ومن محبة ما يحبه صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته وتعظيم حالهم اقتفاء لأثره وإكراما له صلوات الله وسلامه عليه. فقد ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو رأس المسلمين وسيدهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ثابتا عنه أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول والله لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. ويقول رضي الله عنه في البخاري أيضا ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما بالصحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه لما سئل عن أيامه مع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نبي الله قام فينا خطيبا في غدير يقال له خم بين مكة والمدينة، فقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فوجي، وإنني تركت فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به واعتصموا. ثم قال وأذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال أصحاب زيد لزيد يا زيد أنساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته؟ قال نعم ولكن آل بيته من حرم الصدقة بعده. فقال له من حوله ومن حرم الصدقة بعده يا زيد؟ قال آل جعفر وآل عباس وآل علي وآل عقيل. ولقد فقه سلف الأمة زرافة ووحدانا أن إكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام لشخصه صلوات الله وسلامه عليه. فقد ذكر رواة الأدب ومصنف التاريخ أن هشام بن عبد الملك حج في خلافة أبيه عبد الملك بن مروان، فلما هم أن يطوف بالبيت وأن يقبل الحجر عجز أن يصل إليه لازدحام الناس على الحجر، فتنحى جانبا ووتي له بكرسي جلس عليه. فلما قدم زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما قدم ليقبل الحجر عرف الناس زين العابدين ومنزلته في العباد وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا عن الحجر فاستلمه زيد دون أن يزاحمه الناس عليه. فأراد هشام أن يصرف وجوه الناس عن زيد فقال متهكما لمن حوله من هذا قبل أن يسأله أهل الشام، فقال له الفرزدق وكان شاعرا حاضرا هذا الذي تعرف البطحاء ورأسه والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العدم، وليس قولك من هذا بظاهره العرض تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عم نفعهما استوكفان ولا يعروهما عدم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. والقصيدة طويلة وما قيل منها من شواهد يكفي. والمقصود أن من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام أهل بيته، ولا يدفعن أحد حسد ولا حقد ولا غير ذلك إلى بغضهم رضي الله تعالى صلى الله على نبيه وصلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. ولقد شكى العباس رضي الله تعالى عنه قوما من قريش يجهون بني هاشم بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابته. فالمحبة في الله يشترك فيها جميع المؤمنين، أما المحبة لقرابته صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بعثه ربه من أعز قبيل، فإن الله ابتعثه في أشرف جيل وأكرم رعيل رضي الله عنهم وأرضاهم، أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إحاطة محبة، إحاطة السوار بالمعصم، فدوه بالمهج وبالأموال وبالبنين وبالآباء والأبناء رضي الله عنهم وأرضاهم، وشهد الله جل وعلا لهم بالعدل والصدق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ولقد ذهب العلامة ابن حزم رحمه الله إلى أن الصحابة جميعا في الجنة، وقال هذا ما يقتضيه ظاهر الكتاب وظاهر السنة. وذهب أكثر العلماء إلى أن الشهادة بالجنة محصورة في مجملها على من شهد بيعة الرضوان ولمن سمى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. وأيا كان الأمر فمحبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم ونشر مناقبهم وذكر فضائلهم والتحدث بأيامهم وغض الطرف عما كان بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم ديدن أهل السنة ومسلك أهل الجماعة، وهو من محبتنا لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون، ومن الدلائل ما نحن أعظم ما نكون حاجة إليه، ألا وهو الاشتياق إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم. فلئن استحلت أعين أصحابه برؤيته صلوات الله وسلامه عليه فإن الأمر كما أسلفت وقدمت قد حرمنا منه بقدر الله. لكن الله جل وعلا أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من أحب. فإن رجلا قدم إليه عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. والمحبون بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم والمقتفون لأثره على علم وبينة وهدى سيكونون معه بإذن الله صلوات الله وسلامه عليه في جنات النعيم. ولقد كان هذا الهم قد شغل الصحابة من قبل رغم أنهم رأوه في الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كان ثوبان مولا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يوما صفرة وتغيرا فيه فقال: ما بك يا ثوبان؟ أبك من مرض؟ قال: لا يا رسول الله، ولكنني إذ مر علي يوم لم أرك فيه بحثت عنك في بيوتاتك وبين أصحابك وفي مسجدك فأجدك وألقاك، فتذكرت الآخرة فعرفت أنني إن دخلت النار فلن أراك أبدا، وإن دخلت الجنة فإن منازل النبيين ليست كمنازل عامة المؤمنين. فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأنتم سلك الله بنا وبكم سبيل الهدى، من الله علينا وعليكم بأن جعلنا جيرانا له في داره صلوات الله وسلامه عليه، وإنها لفعل حسن ويمن مقدم أن يجعلها الله جل وعلا مقدمة خير لنا أن نكون جيرانا له صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وقبل ذلك أن نجد حوضه، فإن الناس يخرجون من قبورهم أشد ما يكونون إلى ظل يأويهم وإلى ماء يرويهم، أشد ما يكونون إلى ظل يأويهم وإلى ماء يرويهم، ولا ظل يومئذ إلا ظل عرش الرحمن، ولا ماء يومئذ في ساحات الأرض أعذب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه لكل نبي حوضة، لكن حوضه صلى الله عليه وسلم أعذب مورد وأكمل نقاء وصفاء. أوردنا الله وإياكم حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. والاشتياق إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام أمر قلبي، يتذكر المؤمن ما فاته من عام ما فاته، فيتحسر على أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحظى بالكلام معه، ولم ينصره في معركة، ولم يكن ذات يوم يتلقى العلم عنه، ولم يحس به في مجلس، ولم يزره في بيته. فإذا غلبه الشوق وغلب عليه الحنين لجأ إلى أفعاله وأقواله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فتأسى بها وملأ قلبه محبة لنبيه عليه الصلاة والسلام، حتى يكون يوم غد قريبا من جواره صلوات الله وسلامه عليه في جنات النعيم. ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم عدم التقدم بين يديه. فالدين أيها المؤمنون كامل، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم فليقتدي أثره، وليتبع منهجه، وليسعه ما وسع محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فليسعه ما وسع محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله لن يأتي أحد بعدهم بعمل أزكى ولا أفضل ولا أجل من أعمالهم في دلائل محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا طريق قد تزل فيه أقدام وقد تحتار فيه أفهام، لكن العاقل البصير يعلم أن الله جل وعلا نهى على أن يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله، فيقف عندما أوقفه الله جل وعلا، ويكتفي بهدي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتعبير عن محبتهم لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها المؤمنون على وجه الإجمال دلالات المحبين وأحوالهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم. بقي أن نعلم ما ثمار هذه المحبة، ومن الذي نجنيه من محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أعظم ما يجنيه العبد من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله جل وعلا له، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا أحبه جبرائيل لمحبة الله جل وعلا له. فإن نحن أحببنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أحبنا الله جل وعلا، لأن الله هو الذي اختاره واصطفاه، وهو الذي قربه وناجاه، وهو الذي شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وهو الذي بعثه بين يدي الساعة هاديا مبشرا ونذيرا، وهو الذي أرسله رحمة للخلائق وهداية للطرائق. فمحبته صلى الله عليه وسلم يظفر الإنسان من خلالها بمحبة الله جل وعلا. بل إن الأصل أننا نحب نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أمرنا بحبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الإنسان إذا اجتمعت فيها ذاتان المحبتان ولا انفكاك بينهما أبدا، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجد في نفسه لذة الإيمان. فمن المؤسف أن هذه الصحوة الإسلامية المباركة في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه كان التيار الفقهي فيها أعلى من التيار الإيماني، وهذا لا ريب أنه خلل في المرتقى وغير سليم في الوصول إلى طاعة الله جل وعلا، لأنه يجب أن يقترن العمل بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يؤدي الصلوات والزكوات ويصوم رمضان ويحج البيت، لكنه يجد في نفسه جفاء في المقد وقسوة في القلوب وعدم لذة بالطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجعل في أولها ومقدمها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة الله ورسوله تورث في النفوس لذة الإيمان، وتشعر المؤمن بالقرب من الرب جل وعلا. والعمل الصالح إذا اقترن بمحبة الله تبارك وتعالى واستحضار ثوابه وتقديم الانكسار بين يدي الله جل وعلا فيه، أورث ذلك كله قبولا عند الله جل وعلا. كما أن مما يجنيه الإنسان من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معيته صلوات الله وسلامه عليه في الجنان. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على أعرابي فأكرمه في غزوة له، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قدمت المدينة فأتنا. فلما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة جاءه الأعرابي ذات مرة فقال له عليه الصلاة والسلام: سلني حاجتك. فقال: يا رسول الله، أسألك ناقة وأعنزا يحلبها أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: عجز هذا الأعرابي أن يكون كعجوز بني إسرائيل. قال: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه الصلاة والسلام لما هم بأن يفارق أرض مصر أخبره علماء بني إسرائيل أن يوسف أخذ عليهم عهدا أن لا يرحلوا من مصر إلا ويأخذوه معه. فقال: من يدلني على قبر يوسف؟ فقالوا: لا يعرفه إلا عجوزا في بني إسرائيل. فلما قدم موسى بين يديها قالت: لا أدلك حتى تعطيني سؤلي وحاجتي. قال: وما حاجتك؟ قالت: أن أكون رفيقتك في الجنة. فالأنفس العلية والقلوب المتعلقة بالله جل وعلا إنما ترقب المنازل العلى، ولا ريب أن من أعظم المنازل مرافقة الأنبياء في جنات النعيم. وقد كان ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هم بتقديم الوضوء ذات يوم لرسول الله كما عند مسلم في الصحيح قال له: يا ربيعة، سلني حاجتك. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك. قال: يا ربيعة، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة لله تبارك وتعالى. وقصار الأمر ونهايته أن بمحبة الله جل وعلا وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تطمئن النفوس وترتوي القلوب وتبصر المؤمن الطريق ويحظى بالتوفيق ويكون قريبا من الله، قريبا من رسوله صلى الله عليه وسلم. وما بيناه من منهج ظاهر اقتبس من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حري بالمؤمن أن يعض عليه بالنواجذ لا لقائله وإنما لمصدره، لأنه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن المرء أحوج ما يكون إلى ثلاثة أمور: معرفة الهدى والحق والرشاد، ثم العزيمة والتوفيق لأدائها، ثم الثبات عليها. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة وفق الإنسان في الحياتين وسعد في الدارين. وقد يعرف الإنسان مواطن الحق وأماكن الرشاد لكنه تقصر به الهمة على تحقيقها، وقد يحققها لكنه يخالفه التوفيق في أن يبقى ثابتا عليها. كان ميمون بن قيس الملقب بالأعشى شاعرا جاهليا مرموقا، حتى كان يعرف بصناجة العرب لأنه كان بشعره يرفع الخامل ويضع النبي. فلما شاع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العرب قدم الأعشى من ديار قومه يريد أن يقدم على المدينة حتى يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحق تبين له أمره. فتعرض له القرشيون في الطريق وقال له: ما وراءك؟ فأخبرهم بغايته وأنه أعد قصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض: لئن آمن الأعشى ومدح النبي عليه الصلاة والسلام فإن أمر محمد سيشيع ولا يدخلن الدين كل بيت. فردوه، فأخذوا يغرونه بالمال حتى اتفقوا معه على أن يعود من عامه هذا، وقد أعطوه من النوق ما أعطوه، فرجع والعياذ بالله، فوقع من ناقته وهو في طريقه فدق عنقه فمات على كفره وضلاله، أعاذنا الله وإياكم. وكان قد أعد شعرا وآمن في قلبه لكن حرم التوفيق لقضاء الله جل وعلا وقدره. وكان مما قاله: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة وبتك ما بات السليم مسهدا، وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلك مهددا، فعرفيت لا أرسي لها من كلالة ولا من حسن حتى تلاقي محمدا، متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندى، نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. ختام الأمر أيها المؤمنين قبل أن ندعو: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان شفيقا رحيما رفيقا في كل من حوله، حتى إنه ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام لها فقالوا يا رسول الله هذه جنازة يهودي، فقال سبحان الله أليست نفسا منهوسة؟ فأينما يفسره دعاة حقوق الإنسانية مما تركه نبينا صلى الله عليه وسلم من قيم الهدي. والمقصود من هذه الالتفاتة كونوا رحماء بعضكم إلى بعض، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم جامع لأن تعترف عليه القلوب، لا أن نتناحر ونتخاصم ويكفر بعضنا بعضا أو يفسق بعضنا بعضا أو يرمي بعضنا بعضا بالبدع والزيغ عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمة أمة مرحومة، وكلما كان قول الإنسان وكلامه يجمع بين الناس أكثر مما يفرق كان أقرب هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غضوا عن الزلف، غاضوا عن العورات، لا يكن أحدكم يشغل همه ووقته بالحديث عن أعراض المؤمنين من حكام أو علماء أو دعاة أو عباد أو زهاد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول أحد الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم إني أهم بأن أذبح الشاة فأرحمها، فيقول صلى الله عليه وسلم مقرا له والشاة إن رحمتها يرحمك الله. فكونوا محبين لله محبين لرسوله صلى الله عليه وسلم رحمة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أكمل الهدي وأفضل الطريق وأقومه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواسع العليم. أسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على الخلق، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، وأن ترزقنا اللهم في هذه الحياة الدنيا الحياة على سنته والوفاة على ملته، وأن تقبضنا اللهم على هديه واتباعه واقتفاء أثره. اللهم أوردنا في عرفات يوم القيامة حوضه، اللهم ارزقنا من شفاعته، وأوردنا اللهم حوضه واحشرنا تحت زمرته. اللهم ارزقنا جواره في جنات النعيم على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. اللهم إن من إخواننا من أصابهم من المرض والبلاء ما أنت به عليم، اللهم جنبهم ما يخافون وأمنهم مما يحذرون. اللهم ارفع عنهم الضر والبأس يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا مؤمنين بك مصدقين لرسولك صلى الله عليه وسلم، محبين له مقيمين بسنته متبعين لهديه وطاعته وأثره يا رب العالمين. اللهم أحينا حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة من تحب لقاءه. اللهم أكرمنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا بدخول جنتك وسكنى ديار رحمتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى ومن الزيغ بعد الرشاد، ونعوذ بك ربنا من الحور بعد الكور، ونعوذ بك اللهم من كل عمل لا يراد به وجهك ولا يتقى به سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.